إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أعظم سبعة، هذه السلسلة المباركة التي نتدارس فيها بعض الآيات والسور التي وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها أعظم الآيات وأعظم السور. وكنا نتكلم عن سورة الفاتحة، وكنا نناقش ما تقدمه لنا سورة الفاتحة هذه السورة العظيمة، وكنا قد علمنا أنها تقدم للإنسان كل ما يطمح إليه ويتمناه. تقريبا الفاتحة بمفردها كفيلة بحل كل المشكلات التي تعترض الإنسان. والآن نحن قلنا أن هذه السورة العظيمة لكي يكتمل انتفاعنا بها فإن علينا أن نكون من أهلها، ونكون من أهلها كما قال البدر العيني رحمه الله: وأهل القرآن هم من يقرؤونه ويقومون بحقوقه. فإذا قمنا بحقوقها كنا من أهلها. وهذه الحقوق يعني جاءت في نصوص كثيرة، يعني مثلا تلاوتها، استماعها، تدبرها، تفهمها، حفظها، العمل بها، وأمثال هذه الأمور. هذه كلها تسمى حقوق الآية أو حقوق السورة، وهي الأشياء التي جاء في النص أن الإنسان مطالب أن يفعلها حيال الآيات والسور. فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقرأه، وأمرنا أن نستمع إليه، استمعوا له وأنصتوا، اتلوا ما أوحي إليك من الكتاب، وغيرها من الإيه من النصوص، وليس هذا محل بسطها. فإذا قام الإنسان بحقوقها كان من أهلها، وإذا كان من أهلها كان أسعد الناس بها، وكان أكمل الناس انتفاعا بها. ولكي يكون الإنسان من أهل الآية أو أهل السورة فإنه يحتاج إلى تدارس معانيها، وبذلك يدخل في رتبة أهلها لكن من الدرجة الثالثة، أو ما نسميه بالتمرة. فإذا أراد أن يترقى فإنه يتدارس مبانيها أو ألفاظها، وبذلك يكون من أهلها من الدرجة الثانية، درجة أعلى، وهي درجة الأترجة. فإذا أراد أن يكون من أهلها من الدرجة الأولى فإنه يعلم معانيها ومبانيها لغيره، يعني بالإضافة إلى ما سبق، وبذلك يدخل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم، وفي الوصف الذي جاء في القرآن: الرباني. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. لذلك نحن نريد أن نكون أكمل الناس انتفاعا بهذه السورة، يعني هذه السورة العظيمة نريد أن نكون أكمل الناس انتفاعا بها. لذلك فنحن يعني نجتهد في أن نوفيها حقوقها. يعني إحنا بفضل الله عز وجل هذه السورة الله سبحانه وتعالى من كرمه أنه افترض علينا أن إحنا نقرأها على الأقل في اليوم والليلة 17 مرة على الأقل. فهذه نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى، والإنسان يستمعها، الإنسان بيستمعها في الفرائض كثيرا بفضل الله عز وجل. نجودها ونضبطها، هذا أمر مهم، يعني هذا أمر مهم للأسف الشديد. يعني ربما نجد كثير من المسلمين هو يحسن يتكلم الفرنسية، وما شاء الله عنده قدرة عالية في الفوناتكس مثلا أو ما يتعلق بالإنجليزية أو غيرها، لكن للأسف الشديد إذا تعلق الأمر بكيفية قراءة كتاب الله عز وجل يتعلل ويرضى بما هو أقل. يعني للأسف يعني نحن مثلا في تخصصنا ربما مثلا البعض يعني كان يستنكف أو يأنف من أنه مثلا ينطق كلمة إنجليزية، نطق أحيانا بعض الناس يسمونه نطق بلدي أو نطق يعني مش مظهر نيتيف، أو يعني نطق هو الأفضل. فللأسف الشديد فيما يتعلق بكتاب الله عز وجل نجد الإنسان لا يبالي يعني ينطق نطق صحيح أو نطق خطأ، وربما للأسف الشديد وقع في بعض اللحونات التي يعني يأثم بسببها، اللحونات الجلية التي يأثم بسببها. فنجد يعني للأسف كثير من الناس مثلا لا يبالي أنه يقول المستقيم أو أنه يقول المستقيم، لا يبالي أنه يقول المستقيم، يقولها سين أو يقولها صاد المستقيم، ولا يبالي أن يقولها تاء المستقيم أو يقولها طاء المستقيم. وهذا في تغيير أصلا لمعنى الكلمة وتغيير الكلمة تماما. فلذلك الإنسان محتاج أن هو يضبطها، والأمر ليس بالعسير. يعني الأمر ليس بالعسير لو يجلس مع أحد المتخصصين أو يعني من يعني لديهم دراية بالتجويد، الأمر مش هيستغرق منه وقت طويل. تمام. طيب، نستظهرها أو نحفظها من فضل الله عز وجل علينا أن هذه السورة نحفظها لأننا نرددها في الإيه، في الصلوات. ودائما يعني نحن في مشروعنا القرآن علم وعمل نقول أن الحفظ يأتي بعد الفهم وتدبر العمل. يعني إنسان يفهم يعني، وهذا ما رجحناه في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو في قول الصحابة واصفين لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم القرآني، الإيمان قبل القرآن. طيب، ثم تأتي مرحلة الفهم، والفهم الحقيقة مستويات، يعني فهم السور والآيات مستويات. فيعني احنا عندنا في مشروعنا الفهم هو عبارة عن أربع مستويات، ممكن يعني نشبهها بأربع دوائر. هذه الدوائر تتباين في العمق، يعني دائرة اللي هي في الخارج تماما احنا نسميها دائرة المعنى الإجمالي أو المعنى الجملي. الإنسان يعرف المعنى الإجمالي لهذه الآية لما يقول الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فالإنسان يعني يقول أن المعنى الإجمالي أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالمواظبة على الصلوات كلها، وأن نخشع له سبحانه وتعالى في الصلاة، وأن نطيل القيام خشوعا لله عز وجل. فهذا ما يسمى بالمعنى الإجمالي. بعد المعنى الإجمالي في دائرة أعمق اسمها دائرة المفردات، المفردة. يعني مثلا نتوقف مع مثلا كلمة قانتين، ما معنى قانتين؟ وأصل القنوط، ومن أين جاء القنوط، ومعناه في اللغة ومعناه في الشريعة. فهذه دائرة أعمق. هناك دائرة أعمق منها هي دائرة اللطائف والنكات، يعني لماذا قال قانتين ولم يقل خاشعين؟ لماذا قال حافظوا ولم يقل واظبوا؟ ما علاقة الجزء الأول بالجزء الثاني؟ أو ما يسمى بالسياقات والسباقات واللحاقات. فهذه دائرة أكثر عمقا. وهناك دائرة يعني أعمق من ذلك، وهي دائرة هذا المعنى في السياق القرآني العام، بمعنى أن مثلا نتتبع القنوط في القرآن، وما معنى القنوط، وعلاقة هذه الآية بشبيهاتها من الآيات، وهذا الموضوع. يعني هو يعني هذه دائرة أعمق بكثير. لذلك نحن نقول الإنسان لا يحتاج إلى أكثر من الدائرة الأولى، هي دائرة المعنى الإجمالي أو دائرة المعنى الجملي، يعني لينفذ منها إلى ما بعدها. يعني أنا إذا فهمت المعنى الإجمالي أو الجملي فهذا يساعدني على أني خلاص أتدبر وبعد كده أعمل وأطبق، يعني أنفذ منها إلى غيرها. فلذلك الإنسان يعني هذه الدائرة كافية له في التعامل مع القرآن الكريم أو مع مثل هذه الآيات والسور. لكن لا بأس أنه يعمق المعرفة أكثر أو يعمق العلم أكثر بأنه مثلا يقف عند المفردات والتراكيب، أنه هو يقف عند اللطائف والنكات وبعض الاختيارات والسياقات والسباقات واللحقات. لا شك هذا يجود فهم الإنسان لآية أو سورة، لكن يعني هو يكفي إلى حد كبير الدائرة الإيه؟ الدائرة الأولى. فهذا ما يسمى بالفهم، وكل دي دوائر فهم، كلها دوائر فهم في الأخير وتتباين في العمق. يعني كل إنسان مسلم يعني ما عندوش خلل في قدراته العقلية، فهو يتمكن من تحصيل الدائرة الأولى بمنتهى السهولة واليسر. يعني ولا تكون من عند رأسه، يعني مش من نفسه، يعني هو ما يروحش من نفسه كده يمسك آية من المصحف أو يمسك سورة ويقول لا أنا شفت معناها كذا، يأثم بذلك. هو لابد أن يطالع التفسير ولا يعتمد أي معنى في ذهنه إلا الذي في التفسير. فهو الفهم فرض عين، لكن التفسير فرض كفاية. يعني التفسير لا يقوم به إلا العلماء والمتخصصون، هو اللي يفسر. إنما ممكن واحد يكون طالب علم ناقل للتفسير، يقول قال فيها ابن كثير كذا، قال فيها الطبري كذا، قال فيها القرطبي كذا، فهو يكون ناقل للتفسير. وكذلك الإنسان العادي هو بيفهم من خلال كلام المفسرين، يعني أحيانا قراءة وأحيانا سماعا وأحيانا سؤالا، فهو يفهم من خلال كلام المفسرين، لكن ليس من حقه أن يفهم بمفرده. ودائرة المعنى الجملي بتكون دائرة بسيطة، والقرآن يعني يسره الله عز وجل للذكر. يعني لإحداث الذكرى في القلب، فهل من مدكر، فهل من متعظ، معتبر، متدبر؟ فالقرآن ميسر لذلك بفضل الله عز وجل. فلذلك الإنسان مطالب أن هو يتفهم. لكن مثلا إذا كان الإنسان في آية أو في سورة يستخدمها كثيرا، فهو مطالب أن هو يعمق علمه ومعرفته بها. ولعل هذا يعني ما نحاول أن يعني أن نناقشه في هذا يعني البرنامج الكريم، أن احنا نحاول أن نعمق المعرفة شوية فيما يتعلق ببعض الآيات والسور، يعني نعمق المعرفة بالفاتحة. للأسف الشديد حتى أن بعض الناس ربما ما يعرف المعنى الإجمالي، أو ما يعرف المعنى الجملي، أو ما يعرف معاني بعض المفردات، أو يتوقف عند بعض المفردات. لكن لا شك أن تعميق المعرفة هذا يجود ما بعده من الخطوات. لكن الحد الأدنى المطلوب يعني لما بعد الفهم من الخطوات، سواء كان التدبر أو كان العمل، هو المعنى الإجمالي. وكما قلنا يعني ما جاء على لسان المفسرين أو ما جاء في كتب التفسير، ما يكونش من رأس الإنسان أو من عند نفسه، لكن الأمر ميسر الحمد لله للفهم. فهذا ما نسميه بالفهم. وبعد أن يفهم الإنسان يحتاج إلى أنه يحدد ما الذي ينبغي عليه فعله، يعني أو ما نسميه بالوصية الرئيسية. الله سبحانه وتعالى يعني سمى القرآن وصايا، وكثيرا يعني ما يذكر الله عز وجل في القرآن يعني هذه اللفظة، لفظة الوصية أو التوصية، يوصيكم الله وصية من الله. فلأن الوصية فيها معنى الترفق، وفيها معنى الإشفاق، وفيها معنى اللزوم، منها واجبة النفاذ. فلذلك الإنسان بعد ما يعني ما يفهم مراد الله سبحانه وتعالى منه، فهو يحتاج إلى أن يحدد ما الذي ينبغي عليه فعله، أو بمعنى أدق أبرز ما ينبغي عليه فعله. يعني وهذه مسألة مهمة، يحدد أبرز ما ينبغي عليه فعله، مش يحدد بقى ما خرج به من الفوائد المعرفية، أو ما خرج به مثلا من الأمور الوجدانية. احنا نحدد هنا الأمور المهارية، لأن الإنسان في أي عملية تعليمية المفروض أنه بيحصل له ثلاثة مخرجات، مخرج معرفي، ومخرج وجداني، ومخرج مهاري. يعني أنا النهاردة لما أتعلم شيء، تعلمت حديث، هذا الحديث أعطاني معلومات، هذا ما يسمى بالمخرج المعرفي. وهذا الحديث ترك لدي قيم وانطباعات، ويعني حرك قلبي في أمر ما، فهذا الأمر يسمى مخرج وجداني. وهناك مخرج مهاري، ان انا المفروض ان هذا الحديث او تلك الآية اعطاني مهارات. هذه المهارات، هناك مهارات حياتية، هناك مهارات ايمانية. يعني مثلا قدرة الانسان على انه يخبت لله سبحانه وتعالى، هذه مهارة. قدرة الانسان على انه يتقي الله، هذه مهارة. للأسف الشديد احنا كثير من الامور الشرعية او الامور الايمانية او الامور الدينية، احنا بعضنا ما يعدها مهارة. يعني قدرته على ان يذكر الله على مراد الله، هذه مهارة. ان يصلي صلاة خاشعة، هذه مهارة يتعلمها الانسان. وهناك المهارات الحياتية المعروفة، للانسان. فاحنا للأسف حينما تطلق كلمة مهارة، فيتصور ان المهارة تكون فقط في ايه، تكون في الامور الحياتية. لا، هناك مهارة في الامور الايمانية، في الامور الدينية، ان الانسان يكون ماهر بها، يكون حاذق لها، يكون على اكمل حال فيها. وهذا الوصف وصف به يعني المعتنين بالقرآن، الماهر بالقرآن. فهذا مطلوب، ان الانسان يكون عنده مهارات، او يعني عنده بعض الامور التي يستطيع من خلالها ان يؤدي هذه الايه، العبادة على اكمل صورة. باختصار عشان بس يعني ما نلخبطش حضراتكم، المفروض ان انا لما اي محتوى تعليمي بتعلمه بخرج منه مخرج معرفي ووجداني ومهاري. انا اذا فهمت الآية او السورة حصل لي المخرج المعرفي، فهمت خلاص، فكده حصلت لي معلومات. خلاص انا حصل لي معلومات من الفاتحة لما فهمتها، وحصل لي معلومات من سورة الاخلاص لما فهمتها، وحصل لي معلومات من سورة الكافرون لما فهمتها. هذا ما يسمى بالمخرج المعرفي. وهذه المعلومات تتباين كما قلنا حسب الدوائر. يعني ممكن معلومات اجمالية، هذه الدائرة يعني الأولى، بعد كده في دائرة ثانية أعمق، معلومات أكثر متعلقة بالمفردات، دائرة أعمق معلومات أكثر متعلقة بالاختيارات والسياقات والسباقات واللحاقات، دائرة أعمق، وهكذا. طيب هذا ما يسمى بالمخرج المعرفي. فإذا فهم الإنسان انعقد المخرج المعرفي، أو حصل النتيجة دي نتيجة. إذا تدبر الإنسان حصل المخرج الوجداني، لأن التدبر بيعمل بصورة أساسية على القلب. التدبر فكرته أنه يجعل الاتباع أيسر وأسرع وأتم وأدوم، وذلك من خلال تحريك القلب وتحفيز القلب، وهو يحرك القلب بالتفكر في الحال وفي المآل. فلذلك إذا تدبر الإنسان يحصل المخرج الوجداني، فيكون الإنسان متحمسا، يكون عنده همة، يكون عنده دافعية أنه يفعل هذا الشيء. على اكمل وجه، فيكون عمله او الاتباع عنده ايسر واسرع واتم وادوب ما يكون. طيب، فاذا الانسان اعد خطة تشغيلية للعمل بما اوصت به الاية او بما اوصت به السورة، ويعني حتى يعني انا دائما اقول يعني ما نقفش كثيرا عند المصطلحات، المهم ان الشيء ده يفعل. نحن متفقون على ان الله انما انزل القرآن ليعمل به. طيب، وعشان اعمل به احتاج اتدبره. طيب، وعشان اتدبره احتاج افهمه، وعشان افهمه احتاج اقرأه قراءة صحيحة. مش مهم بقى، بعيدا بقى عن ايه، عن الاختلافات الالفاظ، بعيدا عن ده يقول كذا ده يقول كذا. للأسف الشديد بعض الناس ممكن ربما يقف عند يعني شيء بسيط ويعوقه عما هو أهم. المهم أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن عشان يعمل به، فلأجل أن يعمل به الإنسان يحتاج أن يتدبره، عشان يتدبره يحتاج أن يفهمه، وعشان يفهمه يحتاج يقرأه قراءة صحيحة. المهم أن تتحقق هذه الأشياء بوسائل مشروعة، بوسائل مشروعة يكون الإنسان فيها سلف. المهم الشاهد، فأنا الآن عشان أعمل محتاج أعرف كيف أعمل. يعني أنا مثلا إذا أوصتني الآية بالتقوى كيف أتقي، كيف أكون من المتقين؟ إذا أوصتني الآية هذه مثلا بالحفاظ على بالقنوت مثلا أو بالخشوع كيف أكون من الخاشعين، كيف أحقق هذا الخشوع؟ فلذلك الإنسان يحتاج أن هو يبحث في ذلك، يعد خطة تشغيلية للاتباع أو للعمل. خلاص، فإذا تمكن الإنسان من تنفيذ هذه الخطة التشغيلية واتباعها، ويكون ناوي انه مش بس يعملها مرة، انه يتخلق بها، يعني يصير يعني هيئة ملازمة لنفسه تصدر عنه بلا تكلف. لو ان الانسان يعني فيكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، فاذا فعل ذلك الانسان يبقى خلاص هو عمل بما ايه اوصاه الله عز وجل به. يعني اراد ان يترقى بقى في المراتب ان هو يحفظ هذا النص او يحفظ هذه الآية، فكده يكون من اهلها من الدرجة الثانية. فاذا اراد ان يترقى في المراتب يعلم ما تعلمه من المعاني ومن الايه ومن المباني. وهذا ما نريد الحقيقة ان احنا يعني نتحقق به فيما يتعلق بهذه السبع العظمى او اعظم سبعة، ان احنا نريد ان احنا نكون من اهلها، مش بس نريد ان احنا حد يكون بيقرأها وخلاص، نريد نكون من اهلها. فلعل سورة واحدة منها تنجينا، وسيأتي معنا ان شاء الله في سورة الاخلاص ذلك الرجل الذي احب هذه السورة وكان من اصحابها وكان من اهلها واستفرغ وسعه في العناية بها. هذا الرجل أحبه الله لحبه إياها، في يعني هذا واحد منهم، والثاني أدخله الله الجنة لحبه إياها. فسبحان الله، سورة قصيرة إذا اعتنى بها الإنسان عناية لائقة، وإذا أدى حقوقها كما ينبغي تكون سببا في نجاته. فسبحان الله، يعني هذه السور تستحق ذلك. فإحنا نريد فعلا أن نكون من أهلها، ونريد أن نكون أكمل الناس انتفاعا بها، وهذا إن شاء الله يتحقق إذا يعني قلنا ما ذكرناه آنفا. وإحنا بفضل الله عز وجل فيما يتعلق بالفاتحة، احنا يعني تكلمنا عما يدعونا العناية بالفاتحة وما يدعونا الاهتمام بالفاتحة، لكن بقي ان احنا نبدأ نتكلم بقى عن الفاتحة نفسها. عايزين نتفهمها، نحاول يعني ان احنا مش طبعا المقام لا يتسع لتفاصيل كثيرة، احنا لنا يعني حلقات يعني تربو على 60 أو 70 حلقة احنا بنشرح فيها هذه السبع العظمى، يعني في وحلقات طويلة، لكن احنا نريد يعني في هذه الحلقات التلفزيونية ان احنا يعني نجمل الكلام ونأتي على ابرزه واهمه. طيب، ان شاء الله هنشرع في الكلام عن الفاتحة في دائرة التفهم، ونحدد بعد كده الوصية الرئيسية التي ينبغي ان يعني ان نفعلها او ان نعمل بها، وبعد كده نتكلم في خطوة تشغيلية الاتباع وما يتعلق بهذه الامور، وهذا ما نتعرف عليه في الحلقة القادمة ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.